إلا أني أردت أن أعلق على الخطبة التي تكلمنا بها بالأمس، وهي سبب تقهقر بعض الناس عن المساجد وغيابهم عن الدروس وغير ذلك مما ابتلينا به بعد رمضان. وقلنا ليس السبب أنه ليس في زمن رمضان، وقلنا هذا من تلاعب الشيطان، إن السبب هم أنفسهم لم يجاهدوا أنفسهم بمواصلة العبادة بعد رمضان، لم يجاهدوا أنفسهم بمواصلة العبادة بعد رمضان. فأكثر من شخص يشكو، وسمعت ذلك وشكى لي البعض من حصول وحشة في قلبه بعد رمضان. قلنا هذا ليس عائد أنك في شوال أو في ذي القعدة، عائد أنك هجرت العبادة بعد رمضان. فما نراك تقرأ القرآن مثل رمضان، ولا نراك تتصدق لله الرحيم الرحمن كما كنت تفعل في رمضان. فاعترض قدر قسوة، هذه القسوة والآلام من غم وهم هي رحمة بك من الله. نعم، لا تقول لي كيف ألم وهم وغم ويكون رحمة من الرب. رحمة لأن الله يريد بهذه الآلام التي تسلط على قلبك أن يرجعك لمستواك التي كنت فيه في رمضان مثلا، يريد أن يرجعك. فلا تعلق الأمر فقط في رمضان فتقول هو زمن السعادة، هو زمن الراحة. كلا، إن زمن العبادة والراحة هو يوم أن تعبد الله. نعم، ولذلك لما سئل بشر الحافي رحمه الله عن قوم إذا جاء رمضان ودخل اجتهدوا في العبادة، يعني قراءة القرآن والصدقة وقيام الليل مع الإمام غير ذلك، فإذا أدبر رمضان غفلوا ونسوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، إن العبد الصالح يعرف الله بالعبادة يعني بقراءة القرآن وغيره طوال السنة، السنة كلها يعرف الله، ولا يعرف فقط إلا في رمضان، فيترك المعاصي ويتقلل منها ويقبل على الخير من قراءة القرآن وختم القرآن في رمضان، بل في سائر أيام السنة. هذا هو العبد الصالح. ولذلك عرف الصالح العبد الصالح، عرفوه بأي شيء؟ العبد الصالح من هو؟ يعني أنا أعرف، أريد أن أعرف أنت رجل صالح ولا لا؟ وإن كنت تحضر حلقات، هل يكفي أنك تحضر حلقة أنك رجل صالح؟ لا، لا يكفي. أي نعم، العبد الصالح تعريفه إذا أردت أن تعرف قبل وفاتك وقبل تغطية الكفن لك بعد غسل أهلك لك ودفنك، هل أنت عبد صالح عند الله ولا لا؟ تعرف ذلك بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون قائم بحق الحي القيوم، حقه، تبكر للصلاة، تؤديها في وقتها، نعم، تترك الفواحش، تترك الغيبة والنميمة. نعم، الثاني أن تقوم بحق الخلق، بحق الخلق. فإذا قمت فقط بحق الله فكنت لا تسمع الأغاني ولا تسبل ثوبك تحت الكعب ولا تخالط النساء على وجه محرم. بعض الناس يقول هذه المرأة صديقة لي وليست ليست أعوذ بالله أسوي شيء معها حرام، لكنها صديقة، والصداقة منفية في الإسلام إلا بالزواج فقط. فتراه يقوم بحق الله لكن لا يقوم بحق الخلق، هذا ليس عبد صالح، حتى يقوم بحق الله ثم يقوم بحق الخلق، فحينئذ يصبح عبد صالح. ومن فوائد أن يصبح الرجل عبد صالح عدة فوائد، منها أن الله يستجيب دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، فالدعاء الولد الصالح أو الشاب الصالح أو الكهل الشيخ الصالح يستجيب الله دعاءه. ومن فوائد أن يكون عبد صالح أن يغمر الله قلبه بالسعادة، لأن الله يحب الصالحين ويكره الفاسقين سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى فلنحيين حياته. طيب، فعبد الصالح عبد سعيد وإن كان ماله قليل وعنده ظروف ديون، نعم، أو قاعد شاب من غير زواج ما كون نفسه كما يقال، تلقاه سعيد في نفسه، ما تحققت له أماني، سعيد أمانيه الدنيوية، الله يغمر بالسعادة لأنه عبد صالح، يقوم الليل يصوم النهار يطيع الله. يؤدي حقوق الخلق، حسن خلق مع الخلق، يتحمل أذاهم ويحسن إليهم، يبر والديه، عبد صالح، فيغمر الله قلبه السعادة ويعينه على إنجاز الأمور، تكون عليهم أمور فيها مهمات عظيمة، يعني يظن أنها لا تحل، وإذا بصلاحه يحلها الله له من غير تخطيط، من غير هو ما يخطط. ومن يتق الله يجعل له، يعني إذن من فوائد أن يكون عبد صالح أن الله يخرجه من مآزق. عندك مأزق، ينظر الله إلى عبد صالح هذا، ما يسوي فواحش، ما يشرب خمر، ما يزني، فيرفع عنه المشكلة سبحانه من نفسه. حتى البعض يقول هذا، هذا البعض يقول هذا، يقول سبحان الله انحلت لي المشكلة من غير حتى سبب، هكذا جاء النصر من الله، اتصل بي فلان وحلل المشكلة، ما أعرف كيف حلل المشكلة. نعم، فمن فوائد أن يكون العبد صالح أن الله يحل له المشاكل، إن كان ضيقة مادية يسعف بتجارة تنمو سريعا فيقضي ديونه ويصلح أموره، أو يبارك له فيما عنده، أو يسلط على قلوب الناس مسامحته في الديون. المهم عبد صالح، ييسر الله له الأمور. بين بي كان، قيل شيخنا بن باز كان عليه 2 مليون دين، كان الشيخ يستدين لأجل بعض المهام وقد استدان نبيذ يهودي، قربت أو كان في آخر ربما حياته أو في قبل ذلك، فهمه الأمر، لأن الإنسان معلق بدينه حتى إيش؟ المؤمن نفسه معلق بالدين حتى يقضي الله عنه. وأخذ يدعو الشيخ، لا شك الشيخ معروف بالدعاء وباستجابة الدعاء، ومن دلائل ذلك ابنه بالأمس أشفت عليه برنامج خرج فيه ابن الشيخ بن باز عبد الله الكبير، قال أما هذه الواقعة فأنا شهدتها بنفسي، أنا ولد عبد الله شهدتها، فإنه دخل والدي الشيخ بن باز يتألم من بطنه، طبعا يقصد إلى المستشفى العسكري بالطائف بالهدى، فجاء الطبيب قال يا شيخ ترى المرارة عندك مسدودة بحصى، ما لك مناص يا شيخ، لابد من عملية. قال لا عمليات ما هنشوى عملياتنا. قال كيف تروح يا شيخ؟ قال الله يوديها. سبحان الله، شيء غريب إن شاء الله. طبعا اتخاذ السبب لا فأس به، لكن يقول الإمام أحمد يجوز في رواية له أن يترك السبب من كمل يقينه على الله، يترك يجوز يجوز. إبراهيم ترك أهله بغواب، كيف هذا سبب؟ ما في سبب لإنقاذهم، جراب من تمر وعاء ماء، يلا يعني مع السلامة. كيف يعني مع السلامة يا زوجي؟ زوجته تقول وين تتركنا، يعني في الوادي هذا ما في زرع ولا في نهر ولا في بير ولا شيء. قالت أخي بالله هذا أمر من الله؟ قال لها لزوجته نعم يا زوجتي هذا أمر من الله. قال خلاص الله ما بيضيعنا، روح الله ما بيضيعنا. وفعلا سافر إبراهيم كما أمر رب العالمين، فعطشت هي ولدها إسماعيل هاجر، فصارت ترى السراب من بعيد تظنه ماء، صارت تسعى، فكان السعي بين الصفا والمروة. في آخر الأمر عقب بعقبه جبريل حفر حتى كانت زمزم، إلى اليوم 3000 سنة تقريبا من عهد إبراهيم لم تنضب زمزم إلى الآن، فهو يبعد زمزم بوادي غير ذي زرع، وهذه معجزة تدل على صدق إبراهيم. إلى الآن نشرب من زمزم من 3000 سنة، الآبار كلها جفت في الأرض إلا زمزم باقية تتجدد، سبحان الله. وقد ترك إيش أهله بواد غير ذي زرع. المهم عبد الله ولد الشيخ بن باز ظهر في برنامج يقول، فصار أبي يدعو في هذه الفترة في المستشفى يا رب الحصى أزلها عني يا رب يا رب. المهم بعد يومين تقريبا، إن الله قد يؤخر الدعاء لك لكن ما ينساك، ابتليك صادق ولا ما، خرجت بالحصى فجأة بغتة، بل بقي الشيخ يدعو الله في المستشفى، فمر عليها الأطباء في الصباح وكبرنامج الأطباء يمرون في المستشفيات، فقال الطبيب وقد رفعت له الأشعة ويبي يشوف يعني وين وصلت الحصى، لحد مميت ولا كيف، لحد خطير ولا، يطالع ما في حصى. جاب الشيخ يسأله يعني دواء شعبي خدته ولا ايش، دواء شعبي شعير ولا وش هو؟ قال ايش فعلت يا شيخ؟ قال دعوت الله فزعلها. اي والله هذا. قال ولده، ولد الشيخ بن باز، قال انا حاضر قصة عن ابي هذا. سيما اذا دعوت في وقت يستجيب الله فيه ايش الدعاء كاخر الليل. فالامام احمد قام على صوت زوجته هي تطلق، وذكرت الامام احمد ما في طوارئ مستشفيات، لان اول ما تتالم زوجه احدنا ياخذها الطوارئ ويعالجونها النساء او حسب ما تيسر. فالامام احمد قام على صريخ جاريه له تريد ان تضع، ما في الليل قابله، ما في الليل وش يسوي؟ لا شك انه تحير الامام احمد وهو يرى امامه جاريه امرأته لكن بملك اليمين تصرخ ويعني ايش تريد ان تلد. وبينما هي تتألم والامام احمد ماله الى الباب الذي تغلق الابواب دونه فلا يفتح الا هذا الباب احيانا، باب الدعاء، فقال يا فارج الكرب. فما ان قال هذه الكلمة إلا وخرج إيش؟ ها؟ إلا وخرج الولد يا فارج الكرب، أم يجيب المضطر إذا دعا، خاصة إذا كان الإنسان صاحب السنة يتبع السنة ويكره البدع، الله يستجيب إيش؟ الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. نعم. وما نحن عن مجريات الحديث بعيد، لا تقول أما أنا فأنا بعيد أن الله يستجيب دعائي، لا، أظنك تعرف حوادث كثيرة استجاب الله لك فيها الدعاء إما حينا أو بعد ما أظنك رأيت في حياتك قلت يا رب يا رب فإذا بك يستجاب لك الدعاء، علم الله من قلبك أنك إيش؟ نعم أنك مضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. كنا بالأمس أردت أن أخذ بعد الدراسة بنات الصغار للحرم المكي، وكلهن شوق بعد أن نجحنا وأتينا بعلامات طيبة، كلهن شوق يزورن البيت الحرام. فأفسد هذه الرحلة أن نسي واحد من أبنائي أن يعطيني بطاقة، بطاقة للصراف، وصرنا نبحث عنه وأردنا بعد ذلك أن نرجع للبيت. فتذكرت باب الدعاء، وكانت الساعة الأخيرة من الجمعة وهي ساعة فيها إجابة، فابتهلت إلى ربي وأقسم بالله العظيم في هذه الساعة قبل الغروب ساعة إجابة، رأيت أني كالمضطر أن أدعو ربي، فقلت اللهم سق لي هذا الغلام لبنات لا يحصل لهم غم بيروحون الحرم. فما أن ذكرت وتمتمت للدعاء بذلك إلا وجدت الابن آخر فوق رأسي يقول هذه البطاقة. فسبحان الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالبعض كأنه يكبر على الله أن يجيب دعاءه أو يثقل عليه يقول لا ما يجيب فيحصل له من ضيق الصدر نعم والشك ما لا تحمد عقباه. ومن فوائد أن يكون عبد صالح أن يسوق لك الناس يخدموك ويحبوك. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يخلق في قلوب العدول محبته والدعاء له. هذه من فوائد أن تصبح عبد صالح. نعم يا رب رد لي حقي، بعد يومين تلقى حقك جاءك. وقد يطول الله عليك الفرج ابتلاء لك، وليس معناه أن الفرج لن يأتيك، لكن يطوله لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ومن فوائد أن تكون عبدا صالح أن تدخل الجنة، جنة في الدنيا وهي راحة القلب ونعيمه وبهجته وسروره، جنة الآخرة في القبر. فتح علي شيء في رمضان، يعني أعطيكم يا هدية الآن لمن من يسمع هذه الفائدة، انتبه لهذه الفائدة. أنا ما قرأتها في كتب، لكن يقول ابن القيم وغيره أحيانا المعلم يفتح له عليه أثناء الدرس، أثناء ما يدرس يفتح عليه ويجري الله على لسانه فائدة لم يقرأها في كتاب. يعني الفائدة هي ما هي الحكمة أو ما هي الفائدة لهذه الأمة أن أعمارها قصيرة، مع أن صاحب العمر الطويل يكثر إيش؟ يكثر عمله ويترقى في جنة ربه. يعني قوم نوح كانوا يعيشوا 1500 سنة، نحن كم نعيش؟ شوف الناس اللي صلوا معنا في المسجد هنا تناقصوا، نذكر منهم فلان فلان توفوا، أكثر الناس يعيشون بين 60 و70، قليل من يجاوز. كم عمرك أنت؟ 18 سنة أو اصبر 3 ضعافها توصل ل60 إذا توفت، إلا أن يشاء الله بين 60 و70 أغلب من يموت. أعمار أمتي في الحديث الحسن عند الترمذي أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما عيش يجوز ذلك، قليل من يصير عنده 85 ويعيش. الغالب تجي سكتة قلبية عمره 64، يجي مرض سكر يتفاقم عليه العمر يتوفى 66، قليل اللي يعيش 70 71، قليل ترى. وأنا أحفظهم من أسماءنا في هذا المسجد من كان يحضر معنا الحلقة وتوفي، إما شيبة وآخر كهل، المهم ما بلغوا فوق 70 يمكن توفوا قبل ذلك. طيب كيف نفهم هذا أن الله جعل هذه أمة رحمة، جعل هذه الأمة نصف أهل الجنة وأكرمها بهذا النبي أفضل الأنبياء، وكان النبي في كل سجود يدعو لأمته أن يغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل سجود يدعو كما في حديث عائشة، وفضل الله بالأمة فضائل كثيرة. طيب أنا كالمستغرب أو كالمتساءل ليس المنكر عياذا بالله، الأمة ذات فضائل كثيرة، أعمارها بين 60 و70، وقوم نوح يعيشوا 1500 سنة، نوح بعث 450 سنة ثم مكث في قومه 1050 سنة يدعوه، إذا عمره مثل ما بيننا وبين زمن النبي 1400 سنة تقريبا. طيب إيش الفضيلة حينئذ؟ أولا جاءت ليلة القدر خير من 1000 شهر، صرت تعمل أعمال كثيرة في زمن 6 ساعات، فلك 83 سنة أفضل من 30 سنة. هذا واحد أكرمهم ليلة القدر هذه الأمة. الثاني مهما طاب عيشك في الدنيا وطال، صار عمرك 1080 سنة 1500 سنة طال عمرك، هل تعتقد مهما كنت سعيدا ولو كنت ملك تحت يدك جنود وخدم وقصور وأموال طائلة، هل تعتقد في الدنيا هذه أنها تصف لك كأنك في قلبك ونزهته وراحته دخلت الجنة؟ حلاوتها كما قال أبو العتاهية حلاوتها ممزوجة بمرارة. فأتيني بأي غني يقول لك هذا، يقول أنا ما أحس، يعني تعودت حتى على الثراء، كل شيء يبغاه أروح البنك، أنا عندي 5 مليار في البنك، كل شيء يبغى سيارة فخمة إلى آخره، فتأتيه مسألة الملل الثري، حتى بعض الأثرياء انتحر، كل شيء عنده، ما في شيء يحتاج إلى أن يصنعه سبب إلا إن شاء الله، المرض طبعا إذا جاء ما يستطيع. لكن فهذه الأمة تتوفى، أكثرها يتوفى مبكرا لا يعيش حتى 100 سنة، لما يتوفى مبكرا منذ أن بلغ إلى سنة وفاته، يعني عاش مثلا إلى 66 سنة توفي بعدين، لما يتوفى سريعا سيباشر في القبر النعيم، إن كان عبد صالح. فإذا باشر في العبد في القبر النعيم يفسح له مد بصره، وحينئذ نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة، ويأتيه من روح الجنة وريحها إلى آخره. فحينئذ لو قيل له ارجع للدنيا ونعطيك ملك 10 ملوك يرجع لها؟ لا. ليش بيرجع؟ فقط يبشر أهله. إذا قام استيقظ عرفنا في القبر قال دعوني أبشر أهلي، يقول نام نمت العروس. كيف الإنسان إذا كان عروس ينام؟ ليلة جميلة فينام نوم متعة هادئة ذات متعة في قبره حتى يبعثه الله، وتمر عليه ساعة القبر كما بين الظهر والعصر كما في حديث مسلم. المؤمن يعني يمر عليه الزمان كما بين الظهر والعصر، يعني إذا توفيت كنت مؤمن صالح تفتاد المساجد تحلق العلم، بعد وفاتك تحس أنه ساعة ونص تقريبا أو ساعتين قامت الساعة، يمرط الله الزمان لك قادر ولا مو قادر، تمر عليك كما بين الظهر والعصر. ثم في مستدرك الحاكم، الحديث الأول في صحيح مسلم، الثاني مستدرك الحاكم صحيح الألباني، تمر على الإنسان مجريته من القيام إن كان مؤمن كما بين الظهر والعصر. إذا توفيت مع أنك تباشر النعيم سيكون بينك وبين دخول الجنة الأصلية ترى فيها رب العالمين نحو 4 ساعات. شفت الفائدة كيف؟ فإذا لا تقول في نفسك يا ليتني قوم نوح يصير عمري 1500 سنة، أصلك لما تموت وانت صالح تحضر حلقات العلم، تعمل ما تسمع، تقرأ الكتب، تصلح أمر نفسك بحسن الخلق إلى آخره، سيكون بينك وبين دخول الجنة كما بين ربما الظهر والمغرب، فما تشعر لو دخلت الجنة وملائكة تستقبلك وتباشر حورياتك وتباشر زواجها وتباشر نكاحك في الجنة إلى آخره ورؤية الله. فالله على كل شيء إيش، وما أنتم عن ما أنتم تعينون بعيد. من يعطيني دليل على الزمان قادر الله يقلل فيه البركة أو يضغطه جدا؟ ما تعيشون الآن، الآن كم بينكم بين إعلان دخول رمضان؟ تحسون أمس أنه يعلن دخول رمضان، الآن ترى انتهيتم من رمضان أنتم. ينضغط خلاص الزمان، ما فيه آخر الزمان. يقول النبي تصبح السنة كشهر والشهر كأسبوع، فانظر كيف أول الزمان ما كانوا يعيشون هذا، الآن تقول في نفسك ليس كأني أمسي رمضان هذا الحاضر، كأني أمسي رمضان الماضي، سنة سير كشهر والشهر كأسبوع أسبوع كيوم. فهذا دليل أن الله قادر يضغط عليك الزمن. فالقبر قد تبقى 750 سنة حتى يبعث الله الناس إلى الجنة أو النار يحشرهم، 750 سنة تصير ساعتين في حقك، ما تشعر إلا قمت اليوم القيامة شفت الأهوال اللي كان يقول لك هي في المشايخ وتسمعها في القرآن، البحار تفجر وكل شيء تشوفه، تقوم من قبرك تبعث القبور عنك، يعني كأنك ما. فإذا هذه الأمة مرحومة من أي جهة؟ من جهة أن عمرها في القبر قصير، عمرها في القبر قصير، وأيضا أن إذا كان عمرها قصير في أصلها تباشر النعيم في القبر قبل الرجل قوم نوح، قوم نوح حتى يباشر نعيم القبر كم يبيلة 1500، وأن هذه 1500 سنة أو 500 سنة مرارة. شوف الإنسان سعيد فجأة يصير سنتها فيها حادث، فجأة يحتاج دين، فجأة ما يلقى أحد دينه ربما ويقعد متعطل مصالحه، فجأة 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 هموم هموم حلاوتها من زوجة، أو يكون عنده مال كثير لكن يسلب السعادة، يصبح يأكل أفخم الأطعمة كأنه يأكل تراب، ينزع الله من قلبه السعادة، ما يحس بأشياء السعادة، والله قادر. إذن حلاوة الدنيا ممزوجة بمرارة، ليس فيها سعادة دائما، الدنيا تقلبات. فإذا صرت عبد صالح أدخلك الله جنة في الدنيا راحة البال ولذة العيش وسروره، وفي الآخرة تدخل جنة في القبر بعد ما يبكوا عليك أهلك وانت تتنعم في القبر وهم لا يشعرون عنك، وتتمنى تتبشرهم وهم في العزاء عليك، تخرج عليها بالعزاء وتقول ترى أنا في نعيم، تتمنى ربما لكن ما تستطيع، يحال بينك وبين ما تشتهي بالموت سكرات الموت ودخولك في القبر. فحينئذ الأم هذه مرحومة من جهة أنه إذا قصرت أعمارها تباشر النعيم في القبر، ثم القبر ينضغط لهم فيصبح مكت في القبر مدة تشبه ما بين الظهر والعصر، ثم بعد ذلك القيامة مجرياتها مدة تشبه ما بين الظهر والعصر، كأنه إذا توفي بينه وبين دخول الجنة إن كان مؤمن صادق نحو 4 ساعات. فهمتوا الفائدة دي؟ إذا ليس العبرة طول عمرك، العبرة إيش تفعل في هذا العمر؟ لا تمضيش، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره في أفناه وعن ماله، من اكتسبه؟ هل أخذ قرض ربوي من البنك؟ أعوذ بالله. هل احتال على أحد أخذ ماله بالحيل؟ من أين اكتسب هذا المال؟ وفيما أنفقاه؟ نسأل الله العافية. فهذا من فوائد أن يكون العبد صالح، أن يستجيب الله دعاءه يدخله جنتان، جنة في الدنيا راحة البال، هدوء النفس، محبة الخلق له، دعاءهم له، خدمتهم له، لأنه عبد صالح يسخر له الله، وكذلك يدخل جنة الخلد، جنة القبر قبلها، تكون قبور الصالحين روضة من رياض الجنة. ما نقول عبد صالح إذا اتبع السنة، أما إذا كان من أهل البدع فمهما كان يعمل من الصالحات فقبوره من قبورها النار، قبور الجهمية، قبور الرافضة، قبور الخوارج، قبور داعش ماتوا لكن كانوا على بدعة، قبور الصوفية، قبور جماعة الإخوان المسلمين، قبور جماعة التبليغ، قبور حزب الله، الأشاعرة، قبور إلى آخره. قال بعض سلفنا قبور أهل البدع الذين فعلوا في التدين بدعة الله ما أذن لهم فيها وتدينوا بغير منهج السلف، قال قبورهم مهما كانوا صالحين ستجدها حفرة من حفر النيران. وقبور أهل السنة اتبعوا السنن، درسوا السنن، عقيدة الواسطية، درسوا كتاب التوحيد، درسوا كشف الشبهات، درسوا ثلاث أصول، درسوا البخاري، مسلم، الترمذي، قرأوا تفسير ابن كثير إلى آخره، وصبروا على العلم وعملوا به، وعندهم بعض التقصير ربما حصل منهم تقصير، لكن قبورهم اتباعهم للسنة رياض من رياض الجنة. قال الإمام أحمد إن الرجل أهل السنة وإن كان عنده تقصير، نعم ليدخل الجنة باتباع للسنة وترك البدع، فإن الله يكرمه ويكون علما للقليل له يجعله كثير، بينما إذا صار مبتدع فإنه لا يبارك له في عمله، يعمل عمل كثير، يعتكف كل شهر رمضان في الحرم، يعتمر كل أسبوع، فيصبح لا بركة في العمل، لأن الله يكره المبتدع سبحانه ويحب أهل السنة سبحانه ولا يبارك في أعمالهم. والعمل القليل من أهل السنة يصبح كثيرا عنده لأنهم اتبعوا رسوله ولم يتبعوا رأي فلان وعلان، اتبعوا الرسول، فأكرمهم الله بمضاعفة العمل الصالح ومحبته ونصره، لا إله إلا هو. فكن عبدا صالحا متبعا للسنة حتى تأتيك هذه الفضائل، يستجاب دعاؤك، يحبك الخلق، يكون قبرك روضة من رياض الجنة، تختصر لك الأيام في القبر حتى تصبح كما بين الظهر والعصر، تختصر لك مجريات يوم القيامة ما أطولها 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو 1,000 عام، تختصر لك حتى تصبح نحو ما بين الظهر والعصر كما خرج الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. فعليك أن تكون عبد صالح وتصبر على الصلاح ولا تخون ولا تغش واصدق في معاملاتك مع الخلق، فحينئذ يسهل الله لك أمورك بحول الله قوته ويرفع عنك الهم والغم ولو بعد حين، يصبح لك هم وغم لكن الله يبتليك ليرفع درجتك، كما قال الحافظ بن حجر في التعليق على قصة سقوط النبي من الفرس. تعرف الزمان ما كان في عهد السيارات، النبي ما كان في عهد السيارات، يركبون الفرس، هذا أفخم دابة يركبونها الفرس، ولا فالنبي سبحان الله جالت به الفرس أو تحركت فسقط من الفرس وانفكت رجله، تحرك العظم في رجله صار ما يقدر يوقف الرسول، يمكن حول شهر هو في السرير، سرير المرض، اللهم صل عليه. الرسول يمرض، نعم قعد ما يصلي بالناس جماعة شهر في البيت، يروح يصلي في البيت، حتى الصحابة ذهبوا مرة صلوا معه، اذكروا قصة ما كان يقدر يوقف. فعلق الحافظ بن حجر قال الغم اللي أصاب النبي، عفوا الألم الذي أصاب النبي من سقوطه من الفرس حتى قعد شهر ما يستطيع يصلي بالناس أو أكثر أو أقل، قال هذا ليس عيبا في النبي أن يبتلى بهذا المرض فيصير حادث فيسقط من الفرس حتى يقعد شهر. تعرفوا حادث السيارات الآن، بعضهم يقعد 6 شهور في المستشفى بعد حادث السيارة. نسأل الله يحمينا وإياكم وينلطف بنا سبحانه. فقال ليس عيبا في النبي، لأن الله لما رزقه هذا السقوط من الفرس أعطاه بعضها مقام الصبر والتعبد لله بالصبر أفضل وأشرف مقامات العبودية. فإذا حصل لك لأواء دين، خسرت في تجارتك، راحت عليك أموالك، فهذا أفضل لك وأنت تشعر من جهة إن الله إذا أعطاك بعضها مقام الصبر أعطاك أشرف مقامات العبودية، فتصبح وأنت صابر في عمل صالح للصبر أفضل من الصيام والقيام، لأن الله يضاعف حسنات الصابر بغير حساب، يوفى الصابر لأجرهم بغير حساب سبحانه. حتى أن العبد إذا طلع يوم القيامة ورأى الناس اللي كان يعرفهم مبتلين في الدنيا، كان مثلا ما يذكر فلان 2 سنين ويروح البيت مريض يزوره، خلاص توفي هذا توفي هذا، توفي في سرير المرض وهو توفي هو بكامل صحته لكن جاءت سكتة قلبية توفي، يذكر أنه متألم في الحياة، ديون عليه ومرض أشياء كثيرة مسكين. لما نجي يوم القيامة وكان هذا العبد في سرير مرضه صابر ويرى هذا العبد ما أعطاه الله من تحف بصبره ضاعف له الأجر ورفعه في الجنة، يوم القيامة وهو يرى صاحبه وقد كان هو من أهل العافية وصاحبه متألم يتمنى يقول يا ليتني إذن في الدنيا أنا أكون قررت بالمقاريض، مقاريض تقطع عظمي ولحمي أتألم من غير بنج، يا ليتني كنت أصبر على هذا وأنال أجر هذا الشخص. ولذلك ثبت في الحديث لو يعلم أهل العافية ما يصب الله على أهل النعيم من نعيم، أهل البلاء من نعيم لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض، مو فقط يصير مديون أو يحتاج ينقل أهله إلى سفر إلى بلده ويقعد هو لوحده مقطوع عن أهله الشهر والشهرين من أجل نظام إقامة أو شيء، مو فقط هذه الغموم، غموم أشد منها أتمناها يقول حتى يعظم الله أجري عنده يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله إذا كتب العبد عنده منزلة، مثلا مقدر الله أن عبدي هذا منذ الولادة يكون في الدرجة 90 في الجنة أعالي الجنة، ولم يجد الله له عمل صالح، لم يقدر أو لم يكن له عمل صالح من قيام الليل صيام النهار حفظ القرآن وحضور الدرس، المهم قال يبتليه الله في بدنه، يكون كذا ماشي في حال وحال سبيله، تيجي سيارة تضربه يتألم بدنه يقعد 20 سنة يتعالج أو 10 سنين يتعالج ويروح مستشفيات، ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغ تلك المنزل من غير كثرة قيام ولا صيام، فقط يبتليه الله في ماله يذهب ماله ويصبر ويبلغ الله المنزلة التي كانت ممكن أن تأتيه بإيش؟ كثرة الصيام والصدقات إلى آخره. وهذه من تحف الله لهذه الأمة، فنشكر الله أن جعلنا وإياكم من أمة محمد، أمة إيش؟ الأمة المرحومة التي مع أن الأمم قبلها 70 أمة وهذه أمة عمرها قصير عمرها قصير، لأن النبي قد بعث والساعة كهاتين من وفاة النبي وبعثته إلى قيام الساعة ترى أيام قليلة أو سنين قليلة بالنسبة للأمم الذي قبلنا، إلا أننا مع ذلك نصف أهل الجنة مع قلة الزمان وقلة العدد، 70,000 أمة فيها مليارات مليارات، 70 أمة، أمة نوح موسى عيسى أمة محمد، وعشنا فترة قليلة ما بين ظهور النبي إلى قيام الساعة. في صحيح البخاري كان النبي في خطبة الجمعة يقول للناس بعثت وأنا والساعة كهاتين، قال الحافظ الحجر يعني بقي على الساعة بعد وفاة بعد بعثة النبي كما فضلت السبابة على الوسطى، شوفوا السبابة كم فضلت على الوسطى، مضى معظم عمر الدنيا باقي كما فضلت السبابة على الوسطى كم سنين معدودة إذا حتى تقوم الساعة، ومع ذلك يقول النبي في هذه الأمة التي مكثت زمن قصير وهم أقل من الأمم مليارات قبلهم هم نصف أهل الجنة، أنا مرحومة هذه الأمة. إيه نعم، يعني فضل من الله. لا تقول أكرر لك كيف طيب هذه الأمة تعيش 60-70 سنة وأمة نوح 500. أقول لأنهم إذا قبضوا على صالح عمل صالح كان يحضرون حلقات العلم، كان يحضرون الصلاة مبكرين، يقرؤون القرآن، يبتعدون عن فواحش إلى آخره، توفوا باشر النعيم في القبر. أول ما توفوا قوم نوح يقعد حتى يباشر نعيم القبر 1400 سنة، 1000 سنة هو في الغموم، حتى كان غني يعطيه سنة الغموم في الدنيا. شوف أنا حدثني الرجل يمكن الرابع من الأثرياء في هذه البلد، فقال لي تعال اقري على بنتي في القصر عندنا، اقرأ عليها، ترى بنتي تعبتني من المرض، تعبتني من المس الجن، تعبتني من السحر إلى آخره. شوف عنده مليارات المليارات، عفوا عنده مليارات في البنك وما غاموا لهذا البنت اللي متعبتها. شوف إذا الدنيا ما فيها إيش، ما هي دار سرور، دار بلاء. قال لي تعال اقرأ على بنتي عندي في القصر أرجوك، يعني لأن تعبتني بمرضها والمليارات ما قدرت تشفيها، تعال اقرأ على بنتي. إذا ما حد في هذه الدنيا إلا وعنده ما عنده، لأن الله كتب في الدنيا أن حلاوتها مزوجة مرارة حتى يشتاق الإنسان للجنة، لأن لو صار في الدنيا عنده كل شيء ما تشتاق للجنة، تقول خلني أتنعم في الدنيا. لكن رحمة الله خلط حلاوة الدنيا والسعادة فيها بمرارة حتى تشتاق لدار لا مرارة فيها، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. إيش سلاما؟ فأوصي نفسي وإخواني بالعناية بطلب العلم والتزام السنة، ترك البدع، والإقبال على حلقات العلم والصبر فيها حتى لو طالت حلقات العلم، أن يصبر فيها، فإن الله قال والعاقبة للمتقين. متى يسمى الرجل متقي؟ إذا طلب العلم وعمل به. إذا ما طلب العلم وصار يعمل بجهل عند الله يسمى ضال كالنصارى، فنسمهم ضالين لأنه لم يطلب العلم فضلوا. قال سفيان في هذه الأمة من يتشبه من النصارى إيش يفعل؟ يعني كما ترون يصلي الصلوات ويروح بيته، ما يجلس في حلقة علم يتنور يتبصر بالدين ويتعرف تفسير الآيات ويصبر عليها، يغيب نسأل الله العافية، يغيب يتبع شهواته وملذاته والنوم، فحينئذ يعبد الله على بصيرة ولا غير بصيرة، فيكون في شبه من النصارى لأنهم عبدوا الله لكن غير بصيرة. وأنا رأيت يعني نماذج في يأخذ عمرة، في اللي يأخذ العمرة أوقف عند مقام إبراهيم أجد أمة كثيرة من الناس تعبد الله على غير بصيرة، أقف أحيانا أساعدهم أفتيهم أنكر عليهم، تجد أمم كلها يتمسح بمقام إبراهيم، ينامون عليه كذا ويتمسحوا. يا جماعة تبعوا السنة، النبي ما كان يلتزم مقام إبراهيم، كان يمسح أو يقبل حجر الأسود ويمسح على الركن اليماني، ما كان يستلم مقام إبراهيم بالمسح. فإذا تعرف من هذا أن كثير من الناس ما يطلب العلم ويعبد الله على جهل، فلذلك يسمى عند الله ضال، ولا يحب الله الضالين، لا يحب الجاهلين الذين مشوا على شهوات الدنيا وتركوا الدروس من أجل الدنيا هذه وحطامها. ما ترك العبد الدنيا لله وطلب العلم إلا عوضه الله الأشياء التي كان يعتقد أنه لو بقي أفضل من الأشياء التي كان يعتقد أنه لو بقي يطلبها من الدنيا نعم لحصل عليها، يعطيه الله كرامات بطلبه للعلم وصبره عليه أكثره لا يعلم من هذا الذي كان يصبو إليه من حطام الدنيا وزينتها وزخرفها. فعليكم مجالس الآخرة، مجالس طلب العلم حتى تعرفوا بها السنن تتبعوها، تعرفوا تفسير القرآن، تعرفوا الأحكام، أحكام شوال، أحكام ذي القعدة، أحكام الحج، أحكام الصيام، أحكام الصلاة، أحكام دينكم، وفضل من الله أنكم تستطيعون أيضا تتعلمون فنون مثل فن علم الحديث، فن علم أصول الفقه، كما الدكاترة والأطباء والمهندسين يتعلمون قواعد في علمهم يعرفون بها كيف يتصرفوا في العلم الذي رزقهم الله إياه. كذلك العالم في الشريعة أعطاه الله كتب، يسر له كتب المصنفين حذاق فقهاء كأصول الفقه، يعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي إذا درسها، ويعرف كيف الحديث صحيح أو ضعيف، مثل ما ندرس اليوم بعد القراءة من تفسير كثير أصول الحديث، نعرف الحديث صحيح من الضعيف، قواعد أصول الفقه، نعرف مقدمات، نعرف بها الحكم هذا حرام هذا حلال، وليس الحكم ضرب عشوائي تقول هذا حرام برأيك، فيه قواعد تدرسها في حديث تتعلمها في قرآن حتى تصبح قادر على الاستنباط، وليس هذا للعامة بل لأهل العلم درسوا وصبروا في حلقات العلم حتى صاروا من العلماء. ولا تقول في نفسك أنا ممكن أصير عالم، أنا رجل عامي، أنا إنسان نجار الآن، أنا إنسان خباز، كيف أصير عالم؟ نعم الله قادر. أبو هريرة صاحب النبي 4 سنين فقط، بارك الله في 4 سنين هذه لزم حلقات النبي ولزم النبي فصار أفضل الصحابة في الرواية، روى عن النبي نحو 5000. أبو بكر الصديق لم يروي عن النبي 5000 حديث، أبو هريرة روى بقي بن مخلد في مسنده عن أبي هريرة 4000 حديث، أكثر من 5000 حديث، وصاحب النبي 4 سنين، البركة من الله. وعبد الله القعر من رواة أبو داود السجستاني كان رجل يسحب الغلمان والخمور، حياته مليئة بالمعاصي والفجور. يوم من الأيام كما ذكر في سيرته كان عنده في البيت الغلمان والخمور، وطلع مرة البيت تهوى كذا، فشاف شخص على حمار أو فرس، المهم الطلبة حوله يسألونه، أعجبوا المنظر أنه شخص يحتفون به الناس يسألونه، أعجبوا المنظر هذا. قال إيش هذا؟ قالوا هذا شعبة. قال إيش شعبة يعني؟ قال شعبة محدث عالم يعني كبير. فذهب إليه فنظر فقال حدثني. عدل حدثني، رجل يعني مسكين مع المعاصي ما يعرف يتكلم عن العلماء، حدثني. قال لست أهل أحدثك، لأنه تعرف اللي يفعل المعاصي يصير عليه سواد في وجهه من السهر في المعاصي، يحمر عينه، ما يصبح له منظر نظر، الطاعات تعطيك منظر نظر، الناس يحبون ينظرون إليك، أما المعاصي تكسب سواد في الوجه، وهن في القلب، وهن في النفس، شؤم المعاصي. فنظر إليه بفراسة قال أنا أحدث طلبة العلم اللي هم يعملون الصالحات حتى إذا تحملوا العلم ما يكذبوا فيه، ينقلوا زي ما هو للناس. قال لست لأهل حدثك. لا ما حدثك، أنا عندي أمانة العلم ما حدث أي أحد. قال لست أهل حدثك. طلع الشبرية وش يسمونها دي المقلمية يسمونها في عالم الله السكين، قال حدثني ولا أجرحك الآن أذبحك، ما في عرض شيء. قال حدثنا أخبرنا ثم ساق السند إلى النبي فقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحديث هذا دخل في قلبه واستوعبه وفهمه سبحان الله، انصرف إلى بيته وصرف الغلمان وكسر الخمور وبدأ يطلب علم الحديث، فصار يرحل إليه بعدما تطهر بالتوبة وصار يسمع العلم ويحضر حلقات، يرحل إليه وصار علامة زمانه. فإذا الإنسان لا يقول في نفسه أنا ممكن أصير عالم حتى في آخر عمرك، واحد من الناس تفطن إلى فضل العلم، صاحب الزهري، والزهري عمره نعم صاحب الزهري بدأ يحضر حلقات الزهري عمره 90 سنة، يعني يقول كان في مسجد شاف الزهري يروي وقال خلينا أحضر آخر حياتي ختم حسنة أحضر حلقات. فصاحب الزهري وهو عمره بدأ حلقات 90 سنة، بارك الله في عمره بعد حضور حلقات، فعاش إلى 120 سنة أو 130 سنة، يعني أصبح يطلب العلم 40 سنة آخر حياته. قيل لابن سيرين أيحسن بالرجل الكبير عمره 70-80 أن يطلب العلم؟ قال نعم إذا كان يحسن به أن يعيش يطلب العلم. قال ابن مبارك قيل له لو كان حتفك غدا ستعرف أنك ستموت غدا على أي شيء تتعبد الله به عمره حج؟ قال لو أعلم أن الموت سيأتيني غدا بعد العصر يعني أقعد في حلقة أطلب العلم حتى يأتيني موتي وأنا أتعبد الله بطلب العلم، لأنه رأى أن فضل طلب العلم أفضل من الحج والعمرة النافلة. قال النبي فضل علم خير من فضل عمل. فهنيئا لكم هذه المثابرة على حلقات العلم. وأعرف بعض الطلبة يحضر عندي الآن سجل نحو حوالي 20 سنة، نحو 20 سنة أذكر يتردد على حلقاتي والآن لا زال يحضر، وهذا يدل على مثابرة. نعم فلا ينبغي الإنسان أن يقول أنا أصبحت عالم، فما دام قال هذا فهو جاهل، حتى يطلب العلم ويحرص على حضور حلقاته وأن ينهل من بركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. فإذا حضر الإنسان حلقة علم يقال له قوم مغفور لك، تبدل السيئات اللي كان يعملها قبل حلقة العلم حسنات. وإذا كان تفسير قرآن فإن تحضر الملائكة وتحفهم ويذكرهم الله في من عنده، وتنزل عليهم السكينة تخشاهم الرحمة. ويكفي أن الله يذكرهم بالاسم في من عنده من الملائكة، عبدي فلان على خير، عبدي فلان كذا وكذا، يثني عليه الله عند الملائكة لأنه حضر حلقة العلم. قال وذكرهم الله في من عنده، يعني من الملائكة يذكرهم الله، والذين يطلبون العلم ويحضرون حلقاته. الذين يعرضون عن العلم يرون حلقة ويخرج ويذهب للنوم. قال النبي في مثل الرجل هذا رأى الحلقة وخرج من المسجد ولم يحضر، قال أعرض فأعرض الله عنه. وإذا أعرض الله عنك فكيف يكون لك نعيم في هذه الحياة الدنيا يا عبد الله؟ نعم، لنقرأ كتاب التفسير حتى الإشراق وبعده بحسب الكتب. نعم، وصلت القراءة.